السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديثنا موصولا في الباب السادس في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، وقد انتهينا بفضل من الله تبارك وتعالى عن الكلام في المسح على الخفين. ندخل في المسألة السابعة وهي المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. ده أمر طبعا يعني ينبغي علينا أن نتعلمه. دي مسائل من الممكن يتعرض لها أي إنسان في أي يوم في أي لحظة في أي ساعة، فمثل هذه الأحكام إن احنا لابد إن احنا نتعلمها حتى نستطيع أن يعني نتعامل معها تعاملا يعني شرعيا، ولا يكون باجتهاد من كل واحد يجتهد رأيه في هذه المسألة. طبعا الجبيرة معروفة اللي هو الجبس، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. فالجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم. طبعا دي الجبيرة معروفة اللي هو الجبس في مكان مكسور لابد أن هو يجبر يعني يتعمل بالجبس. ليه يجبر؟ الجبر ده معناه ان انا بعمل معاه حاجة اجبر هذا الكسر، يعني اجعل هذا الكسر يلتئم بوضعي مثلا اعواد والفها مثلا بشيء او ما شابه ذلك حتى يجبر الكسر يعني يلتئم، ويمسح عليها يعني يمسح على هذه الجبيرة عند الوضوء. وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، يعني في جرح، وطبعا يعني معروف الجرح ما بيصيب الإنسان لو كان جرح غائر مثلا بيربط، يوضع عليه رباط ويربط، فهل يجوز المسح عليه؟ نعم يجوز المسح عليه من باب يعني السهولة واليسر على المكلف، لأن ده في مشقة لو غسل مكان الجرح أو ما شابه ذلك. فالشرع بيقول لا، في تخفيف من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، فخفف عنها تبارك وتعالى عنها ورفع عنها الإصر الذي كان موضوع عند أو على الأمم السابقة كاليهود والنصارى. فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة. يعني إيه الكلام ده على قدر الحاجة؟ يعني عندي مثلا كسر في الذراع، هذا الكسر هيجبر. الكسر ده فين؟ مثلا في نصف الذراع مش في الكوع مثلا، خلاص يبقى الجبيرة تكون في نصف الذراع فقط. طيب لو عدى نشوف الطب بيقول ايه، بيقول لازم ان في مسافة تجبر قبل الكسر وبعد الكسر، نقول خلاص ده حد الضرورة. طب في ناس مثلا ممكن يجبر ولكن يزيد اوي عن حد الضرورة، نقول لا ما تزيدش عن حد الضرورة، لا تزيد الجبس على حد الضرورة. ليه؟ عشان في احكام شرعية تتوقف على الجبيرة نفسها وعلى كيفية المسح على هذه الجبيرة. فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة، ده اللي يلزمه. لأن دلوقتي طبعا أنا في مكان مفهوش كسر ولا يتأثر الكسر لو أنا ما حطيتش الجبيرة في المكان اللي مفهوش كسر دوت، يبقى أنا أعمل إيه؟ لا، يبقى أنا لابد إن أنا أشيل المسافة اللي هي في المكان الذي يعني بعيدا عن الكسر ولا يستفيد منه الذراع بشيء، لا يستفيد. يعني أنا هجبس ايدي على القدر المحتاج فقط. وطبعا دي مسائل المفروض اللي بيجبس نفسه يبقى فاهمها من باب ان هو يكون فاهم الاحكام الفقهية المرتبطة والمتعلقة بهذا الجبس الموضوع او التجبير الموضوع. يقول ويجوز المسح عليها في الحدث الاكبر الاصغر. الجبيرة بقى هنا يا جماعة غير الشراب او غير الخفين. الخفين دول بنعمل فيهم ايه؟ بنلبسهم على طهارة الاول، وبعدين بنمسح عليهم الخمس فروض اللي احنا قلناهم او اليوم بالليلة او على حسب ما تكلمنا في المرة الماضية. طيب لو اجنب مثلا رجل مكسور واجنب، هل نقول له فك الجبيرة عشان تغتسل وتغسل ذراعك؟ نقول لا، ما يفكش الجبيرة، لا يلزمه ذلك، انما يلزمه ان يمسح عليها. يعني الجبيرة بيمسح عليها في الحدث الاصغر والاكبر، مش هنقول لا ده لازم تنزع الجبيرة. زي لو واحد أجنب وهو يعني مرتدي للجورب أو مرتدي للخف، نقول له لا انزع الإيه الجورب أو الخف من الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كده إنهم لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة. زي ما قال الصحابي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ننزع خفافنا إلا من جنابة. فلو أجنب ينزع خفينه ده أمر سهل جدا، طب نزع الجبيرة هيكون في صعوبة، نزع الجبيرة هيكون في صعوبة. عشان كده الشريعة تستشرف دوما إلى مصلحة العباد، ومن مصلحة العبد أنه تبقى الجبيرة كما هي، لأنه لو فكها من الممكن أن يصيبه الضرر، وحفظ النفس مقدم، حفظ النفس هنا من الوقوع في الضرر مقدم. فيجوز المسح على الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر، وليس المسح عليها وقت محدد. هنا بقى كمان بيفارق هنا الخوف في حاجة، ان وقت المسح على الجبيرة غير محدد لغاية ما يشفى الانسان وتفك هذه الجبيرة يجوز المسح عليه، بخلاف الجورب يوم بليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر، فليس لها وقت معين نمسح عليها فيه، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها الى نزعها او شفاء ما تحتها، يعني عند النزع او خلاص. اللي طبعا شيء طبيعي جدا لما انزع الجبيرة بنزعها عند شفاء الجزء الايه، عند شفاء الجزء المتجبر ده، وده طبعا امر معروف ولا يختلف عليه العقلاء، لا يختلف عليه العقلاء. والدليل على ذلك ان المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. يبقى المسح على الجبيرة ده امر فيه ضرورة، امر فيه ضرورة، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلا اتكلف، لا اتكلف واقول ان ربنا تبارك وتعالى امر بغسل مواطن الوضوء فانا لازم انزع هذه الجبيرة عشان اغسل، نقول له انت كده بتتكلف وبتضر نفسك اكثر واكثر. والله تبارك وتعالى نهى عن ان يضر الانسان نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، والنفس معصومة كما ذكرنا. قول وكذلك يجوز المسح على العمامة وهو ما يعمم به الرأس ويكور عليه. يعني العمامة دي طبعا مش عارف انتوا كلكم عارفينها ولا لا، ده شيء كان يلبس قديما، طبعا هي غير مشهورة الآن، غير مشتهرة الآن في بلادنا. العمامة ده بيجيب مثلا زي شال مثلا ويلفه على رأسه ويكور هذه العمامة على الرأس بحيث انها تصير لف على رأسه، فيجوز المسح عليها، يجوز المسح على هذه العمامة. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. يعني يجوز مسح العمامة نعم، ولكن خلي بالكم ان انا دلوقتي هل يشترط ان انا البس العمامة دي على وضوء عشان اترخص برخصة المسح عليها ام لا؟ هذا شرط ان يلبسها على وضوء. طب واحد لبسها على غير وضوء هل يمسح عليها ام لا؟ هل يمسح عليها ام لا؟ نقول ان الصواب لا يمسح عليها، ان الصواب لا يمسح عليها، وان كان في خلاف في المسألة طبعا، والبعض قال يجوز ان يمسح عليها، والبعض قال لا الاولى ان يكون لابسها على طرع عشان يمسح عليها، وده الراي الاقرب للصواب والله اعلم. هنا يقول الى حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، وحديث انه مسح انه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. الخمار اللي هي العمامة يعني، لان كل ما خامر الرأس يسمى خمارا، كل ما خمر الرأس يسمى ايه؟ خمارا. اي حاجة تخمر الرأس تسمى خمار، يعني تغطيه، يعني تغطيه، الخمار معنى التغطية. والمسح عليها لها وقت محدد، مسح على الإمام يكون له وقت ايه؟ محدد، ما يكونش مفتوح. طب هيكون زي الجورب؟ طبعا هيكون زي الشراب بالظبط، هيكون يوم بليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا. هو الأول بيقول والمسح عليها ليس له وقت محدد، فأنا رديت قلت هل لها وقت محدد؟ أيوة لها وقت محدد، الأفضل أنها تقاس على الجورب، تقاس على الجورب يوم بليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ولذلك هنا العلماء قالوا إيه، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا، لكان حسن، لان ده اقرب للصواب، هو الاقرب للصواب ان انا البسها على طهاره، وان انا يعني احدد لها مده للمقيم يوم بليله والمسافر ثلاثه ايام بلياليها قياسا على الخفين او الجوربين. اما خمار المراه، ودي مساله مهمه جدا بقى بالنسبه للنساء، ودي كتير جدا من النساء طبعا بتسال عليها يوميا، مساله المسح على الخمار، هل يجوز ان المراه تمسح على خمارها ام لا؟ طبعا المراه بين حالين، اما ان تمسح على راسها، والمسح على رأس المرأة يا جماعة قلنا زي الرجل، قلنا زي الرجل انها تبدأ بمقدم رأس ثم تعود الى القفا ثم تعود المقدم. طيب واحدة تقول ما اعرفش اعمل كده، شعرها كبير مثلا طويل، ولو عملت كده هيبقى صعب عليها، ممكن تمسح مسحة واحدة فقط من المقدم تعود للايه، للقفا فقط، وخلاص يعني، لو مسحت عليه مسحة واحدة خلاص، لو مسكت ايدها الاتنين ومسحت على راسها، على راسها بأي طريقة، خلاص تم المسح. لأن المسح في الغالب على الرأس بيكون فيه تخفيف نوعا ما عن غسل سائر الأعضاء، لأن طبعا الرأس بتغطى، ويجوز المسح على الشيء المغطى هذا، فيجوز يجوز. هنا بيقول طب احنا قلنا بين حالين، اما انها تمسح على رأسها، واما انها تكون لابسة خمار او شيء على شعرها يصعب عليها خلعه، لا سيما ان كانت في مكان فيه رجال وسيراها رجال اجانب يصعب عليه. في الحالة دي هل يجوز انها تمسح على الخمار؟ نعم، نقول انه يجوز لها ان تمسح على الخمار. طب هل يشترط لبس الخمار على وضوء حتى تمسح عليه؟ نقول نعم، يشترط انها تمسح على الخمار اللي لابسها على طهارة. طيب لو مش لابسه على طهارة وأرادت تتوضأ، ولو كشفت راسها ممكن أن يراها الرجال الأجانب. واحد يقول يا عم الشيخ أنتم مضايقينها أوي، إيه يعني ما يشوف شعرها؟ لا مش إيه يعني، لأن شعر المرأة إيه؟ شعر المرأة عورة، ها؟ عشان كده ربنا تبارك وتعالى أمر بتستر المرأة، أنها تستر نفسها وتلبس الزي الشرعي، تلبس الحجاب الذي أمر الله تبارك وتعالى به. أما نقول بقى زي العلمانيين والليبراليين وزي المفكرين الجدد وما شابه ذلك، لا حاجة لنا إلى كلامهم، فكلام الله تبارك وتعالى مقدم على كلام كل أحد، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك مقدم على كل أحد، فلا يجوز أن نقدم قولا على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يجوز الإنسان أن يبادر ويقدم قولا غير قول الله عز وجل ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم. طب ضاقت بها الدنيا ولا تستطيع ان تخلع خمارها، ولا تستطيع ان هي يعني تظهر رأسها حتى تمسح عليه، وهي محتاجة للوضوء دلوقتي لان وقت الصلاة يخرج، وقت الصلاة يخرج تعمل ايه؟ نقول تمسح عليه، لان دي ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، يجوز انها تمسح هنا على الخمار او ما على ما يلف رأسها او ما تلف به رأسها، هذا من باب الايه؟ من باب المصلحة الراجحة، ومن باب الايه؟ الضرورة. نقول اما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها، فالاولى الا تمسح عليه، الاولى ما تمسحش عليه الا اذا كان هناك مشقة في نزعه، في صعوبة في نزعه، أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك، إنسان مريض. طب مشقة، أنت قلت مشقة في نزعه، المشقة دي إنها يصعب عليها خلعه. أيوه المشقة برضه من ضمن المشقة اللي يصعب عليها خلعه إنها تكون في وسط رجال وتريد أن تتوضأ مثلا، هنا في مشقة عليها ولا لأ؟ في مشقة إن الرجال هيروا إيه؟ أو نقول العذر يعني عشان المعنى يكون أوضح، نقول إن هذا عذر إنها لا تظهر شعرها أمام الرجال الأجانب، يجوز إنها تمسح على خمارها. هنا يقول إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. طيب لو كان الرأس ده ملبدا بالحناء زي ما أنتوا بتعملوا كده، النساء بتعمل شعرها بالحنة، الحنة، هل يجوز المسح عليه أم لا؟ يقول ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه. هذا من باب التيسير، هذا من باب الإيه؟ التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة. أرجو أن كل الأحكام دي اتضحت، يعني لأن دي أحكام يعني الناس كلها بتسأل عنها دوما، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وينفعنا بما وإياكم بما قلنا وسمعنا. ندخل للباب الذي بعد ذلك، والباب السابع في الغسل وفيه مسائل. المسألة الأولى معنى الغسل وحكمه ودليله. معنى الغسل، يقول الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا، من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله، الغسل إن أنا أغسل الجسد إيه كله. ومعناه شرعا، معنى الغسل في الشرع هو تعميم البدن بالماء، ان انا اعمم جميع البدن بالماء من اول راسي الى اخمص قدمي، او استعمال ماء طهور، معناه يعني او استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله تبارك وتعالى. هنا استعمال ماء طهور، طهور اللي هو طاهر في نفسه، مطهر لايه؟ لغير، يعني يجوز ان انا اتوضا واغتسل منه. ماشي، ماء طهور على صفة مخصوصة، صفة مخصوصة اللي هي ايه؟ كيفية الغسل، اغتسل ازاي يعني، على وجه التعبد لله تبارك وتعالى. وجه التعبد ليه؟ وجه التعبد لان لازم الغسل لو كان واجبا لابد له من نية مسبقة، على وجه التعبد، لان لازم انوي، ده رفع الحدث، انا برفع حدث الجنابه او الحيض او النفاس، فلازم انوي ان هذا الغسل للرفع الايه؟ لرفع الحدث، فهذا هو التعبد لله تبارك وتعالى. اما عن حكم الغسل، فالغسل واجب اذا وجد او اذا وجد سبب لوجوبه. يعني لو في سبب لوجوب هذا الغسل يجب الغسل. طب ما فيش سبب لوجوبه، خلاص يبقى مستحب، يبقى مستحب كما سنذكر. لقوله تعالى: وان كنتم جنبا فتطهروا. هنا بقى الجنابه سبب في ايه؟ سبب في الغسل. فالطهاره هنا المقصود بها الغسل، وهنا يعني نقول ان الغسل هنا واجب من الجنابه. والاحاديث التي ورد فيها كيفيه الغسل عن عدد من الصحابه نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. طيب، أما الأشياء التي بتوجب الغسل، إيه الأشياء اللي بتوجب الغسل، وإيه الأسباب اللي تخلي الواحد يغتسل، موجباته ويجب الغسل، للأسباب الآتية. إيه الأسباب الآتية؟ لو حصلت يبقى لازم الغسل. أول هذه الأسباب: خروج المني من مخرجه. خروج المني من مخرجه، المخرج معروف، مخرج المني، فلو خرج المني يجب فيه الغسل. وطبعا خروج المني كتير من الناس يا اخوانا بيحصل عنده خلط في المسألة دي، لا سيما لو كان مصاب بوسواس او ما شابه ذلك، بيحصل عنده خلط مجرد ما ينزل منه اي سائل يظن انه منيا. لا لا لا، المسألة المني له صفات، المني له صفات. هذا قال: ويشترط ان يكون دفقا بلذة من ذكر او انثى. يبقى من صفات المني بينزل ايه؟ دفقا، دفقا يعني بشدة، قوة، بتدفق بلذة، يكون في لذة طبعا مع خروجه، سواء كان هذا الكلام من ذكر او من انثى. لقوله تعالى: وان كنتم جنبا فتطهروا. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: اذا فضخت الماء فاغتسل. يعني ايه اذا اخرجت المني؟ فضخت يعني دفق او دفع المني فخرج منه، فخرج المخرج المعتاد المعروف. إذا فضخت الماء فاغتسل. ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة. يعني ممكن إنسان نايم ويعني ينزل منيا، يعني ممكن يجد بللا في الصباح، فإذا الصباح طبعا عند الفجر، عشان ما تظنوش إن الصباح ديت يعني الصبح، لا طبعا عند الصباح، عند الفجر، يعني عند فلق الصبح عند الفجر. فإذا وجد بللا ووجد صفة المني فيه فيلزمه أن يغتسل، يلزمه أن يغتسل. ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة، لأن النائم قد لا يحس به. ممكن الواحد نائم ما يحسش بالمني فيقوم يجده. طب لو شعر به، خلاص شعر به وقام وجد المني، خلاص يغتسل. طب لو شعر به ولم يجد بللا، هقوله دلوقتي. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهذا كله مجمع عليه. المرأة بتحتلم كالرجل؟ نعم تحتلم كالرجل. وده الحديث طبعا معروف جدا ومشهور، لما دخلت امرأة من الأنصار تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له: يا رسول الله، هل على المرأة غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فكانت زينب أو كانت عائشة رضي الله عنها على حسب الروايات كانت تقف، استحيت، قالت: ما تقولين يا امرأة؟ فالعلماء قالوا: هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلمن كغيرهن من النساء؟ أم يحتلمن؟ فالعلماء قالوا: لا يحتلمن، لأن هذا المني من تلاعب الشيطان بالإنسان، ونساء النبي لا يتلاعب بهن الشيطان، ويطهركم أهل البيت تطهيرا. الآية أنا ناسي لفظ الآية، ويطهركم تطهيرا، ويذهب عنكم رجس الشيطان ويطهركم تطهيرا. فالعلماء قالوا: خلاص هم لا يحتلمن كسائر النساء. بعض العلماء قال: لا يحتلمن، لأن هذا أمر في بني آدم جميعا، لا يفرق بين زوجات النبي ولا غيرهن. وعلى كل، إذا رأت المرأة الماء فقد وجب الغسل. يعني دلوقتي عندي حالات: إما المني ده يخرج عند جماع، أو يخرج عند يعني نوم وأنا أكون نائم وأحتلم. فلو احتلم الشخص وقام وجد بللا يلزمه الغسل بالإجماع. لو أنا قمت من النوم وجدت بللا في ملابسي، وهذا البلل رأيته منيا، فيجب الغسل بالإجماع. طب أنا شعرت بالاحتلام ليلا، أو أنا نائم في أي وقت شعرت بالاحتلام، فقمت أبحث عن البلل لم أجد بللا، مفيش لا بلل ولا في مني ولا في اي شيء. هل يلزمني الغسل؟ لا يلزمني الغسل. هنا لا يلزمني الغسل، لا يجب علي الغسل، لان الغسل من الماء، فاذا راينا الماء اغتسلنا. نعم، اذا رات الماء، لما سالت عن غسل المراه اذا احتلمت، هل اذا احتلمت المراه هل على المراه غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رات الماء. معنى ذلك ان العبره بالرؤيه. طيب، بعض الناس من الممكن ان يكون مريضا وينزل منه المني، لا بدون شهوه ولا بدون لذه، ولا ينزل منه بتدفق، ممكن هو مثلا مريض بحاجة معينة بتخلي المني ينزل منه، هل يلزمه الغسل؟ على الراجح لا يلزمه الغسل، لأن ده مريض وما جعل الله تبارك وتعالى عليه من حرج، فهذا لا يلزمه الغسل، لا يلزمه الغسل. طب لو واحد احتلم من شدة البرد، احتلم من شدة البرد، هل يلزمه الغسل؟ برضه على الراجح لا يلزمه الغسل، لأن هذا أمر لم يخرج منه بشهوة ولا بلذة، ولم يخرج منه بتدفق بإرادة منها، أو كان في حالة احتلام، أو وجد شيئا يعني جعله يحتلم في نومه، فلا يلزمه الغسل. انا المقياس دلوقتي ان يخرج هذا المني بشهوة وبتدفق، ويجد فيه لذة، يجد فيه لذة، ويجد طبعا فيه مواصفات المنية حتى نحكم عليه بوجوب الغسل. واذا وجد بللا دون ان يشعر باحتلام يجب عليه الغسل، اما ان شعر باحتلام ولم يجد بللا فلا يلزمه الغسل. المريض الذي ينزل منه المني بسبب المرض ليس عليه الغسل، كذلك لو انزل منيا بسبب شدة البرد ليس عليه الغسل، على الراجح من اقوال اهل العلم، والمسألة فيها خلاف. يبقى الاول خروج المني من مخرجه، الثاني تغييب حشفة الذكر كلها او قدرها في الفرج، وان لم يحصل انزال بلا حائل، يعني رجل كان جامع زوجته في الحشفة دي مقدمة الذكر دخلت في فرجها، هل يلزمه الغسل؟ نعم يلزمه الغسل. يلزم الاثنين؟ ايوه يلزم الاثنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب الغسل. اذا جلس يعني عند المرأة اللي يجامعها يضاجعها، وده طبعا يا جماعة ما حدش يستحي، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ودي احكام لابد ان احنا نبلغها للناس، دي احكام عشان ما حدش يستحي من هذا الكلام، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وطبعا الشرع ما فيهوش يعني ان احنا نتكلم في بعض الاحكام ونترك الاحكام الاخرى، لا، الشرع شرع والدين دين، والذي شرع لنا ذلك هو الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان، يعني الذكر مس الفرج، فقد وجب الغسل. انزل ام لم ينزل؟ انزل ام لم ينزل، يعني نزل ماشي، انزل الاثنين يعني يجب الغسل، ما انزلش او ما انزلوش الاثنين برضه يجب الغسل طالما مس الختان الختان. وهذا من جملة الأحاديث التي استدل بها جمهور العلماء على مشروعية ختان المرأة. إيه اللي جاب ختان المرأة هنا؟ أهو إذا مس الختان الختان، ما قالش إذا مس الذكر الفرج، قال الختان الختان، لأن الرجل يختن والمرأة تختن على حد سواء، كما فصلناه في باب سنن الفطرة. لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت 9 فما فوق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو طفل عنده 10 سنين جامع امرأة او جامع يعني بنت، ده يلزمه ان يغتسل، يعني يلزمه الغسل. طب دون ال10 سنين لا يلزمه ذلك، والبنت يكون عندها 9 سنين، لان 9 سنين ده ايه؟ بداية سن البلوغ، بداية سن البلوغ، يعني دون البلوغ، يعني دون البلوغ البنت او الولد دون البلوغ لا يجب عليهما الغسل، اللي هو حدده العلماء بعشر سنين. في بعض الناس هيقول لك ازاي انت بتقول اذا مس الختان والختان مجرد المس فقط ولم ينزل الرجل يجب عليهم الغسل، وفي حديث ثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالغسل قال الماء من الماء، الماء من الماء، يعني ايه الماء من الماء؟ يعني الغسل من ماء الجنابة، من ده اثر، من اثر الجنابة، الماء من الماء، يعني الغسل الماء الاول اللي هو الغسل من الماء الثاني اللي هو المني، ماشي كده؟ يعني يجب الغسل بسبب المني. طب انت دلوقتي بتقول بمجرد ان هو يمس الختان الختان ويغيب الحشف في فرجها يلزمه الغسل، انزل ام لم ينزل؟ ايه ده بقى؟ هنقول هذا نسخ الحكم اللي هو اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، نسخ الماء من الماء. يعني كان الأول الأمر الأول في صدر الإسلام لو جامع الرجل زوجته ولم ينزل لا يلزمهم الغسل، لم يلزمهم الغسل، ثم نسخ هذا الحكم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. في الزيادة بقى أنزل أم لم ينزل، دي في صحيح مسلم. صحيح مسلم أنزل أم لم ينزل، سواء أنزل بعد في الجماع أو بعد الجماع يعني وهو بجامع، أو لم ينزل يجب الغسل، سواء أنزل أم لم ينزل. فالمسألة هنا فيها ناسخ ومنسوخ، مسألة فيها ناسخ ومنسوخ. الموجب الثالث للغسل إسلام الكافر ولو مرتدا. واحد كافر أراد أن يدخل في الإسلام يلزمه أن يغتسل، يجب عليه الغسل. أو واحد كان مسلما ثم ارتد ثم أراد أن يعود للإسلام يلزمه الغسل، يلزمه الغسل. طب سب الدين، واحد سب الدين يلزمه الغسل؟ نعم يلزمه الغسل، إن سب الدين والعياذ بالله كفر، سب الدين كفر، فيلزمه الغسل وينطق بالشهادتين من جديد. فإسلام الكافر ولو مرتدا يجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عامر حين أسلم أن يغتسل. طبعا في قول تاني بالاستحباب فقط، خلي بالكم في قول تاني ممكن تجد بعض الكتب يقول لك إيه، يستحب غسل الكافر إذا أسلم. ليه يا جماعة قلت يستحب؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم بالغسل، لم يأمر كل من أسلم بالغسل. طبعا المسألة الحديث واضح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم، والأمر يفيد الوجوب، وليس هناك قرينة تصرفه إلى الاستحباب، وليس هناك قرينة تصرفه إلى الاستحباب، فيبقى الحكم على أصله، وهو أن إذا أسلم الكافر أو ارتد ثم أسلم فيلزمه الغسل، سواء كان كافرا أصلي يعني أو كان مرتدا فيلزمه الغسل. بعض العلماء قال في نوع من التفصيل بقى، قال لو أجنب حال كفره ثم أسلم، واحد كان جنبا في الكفر ثم أسلم ثم أسلم، طبعا ما بيغتسلوش الكفار لا يغتسلوا من الجنابة، ثم أسلم هل نعم؟ قال لك يلزمه الغسل هنا عشان الجنابة، أنه أجنب حال كفره فيلزمه الغسل من حال إسلامه من الجنابة. نقول له الكلام هنخليه على عمومه، وأي كافر سواء أجنب حال كفره أم لا نقول أنه يلزمه أن يغتسل، وهذا من موجبات الغسل. الرابع انقطاع دم الحيض والنفاس، المرأة إذا انقطع دم الحيض أو النفاس يلزمها الغسل. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والنفاس كالحيض بالإجماع، النفاس معروف انهم الايه الولاده. ومساله النفاس يا جماعه كثير جدا من النساء بتلخبط فيها، انقطع الدم بعد 10 ايام وتترك نفسها اليوم ال40، لا، اذا انقطع الدم قبل مرور ال40 يلزمها ان تغتسل وتصلي. اذا انقطع الدم ورات القصه البيضاء 10 ايام 20 يوم 25 يوم 30 يوم قبل ال40، اذا انقطع الدم ورات القصه البيضاء فيلزمها ان تغتسل وتصلي. طيب ما انقطعش الدم ومشى لغايه ال40، نقول خلاص عند ال40 تغتسل وتصلي. طب نزل دم بقى تزود بقى 41 42، هل لا نلتفت لنزول الدم بعد ال40 ونقول انه ليس بدم نفاس، الا ان يكون صادف بعد ال40 موعد العاده الشهريه، الدوره، صادف الدوره الشهريه او العاده الشهريه ونزل بمواصفات واعراض الحيض الذي كان ينزل قبل الولاده، ساعتها بقى نشوف بقى نميز الدم ده، الدم النازل ده دم حيض ولا لا، ونازل في موعد دورة ولا لا، وليه أعراض دم الحيض ولا لا. فلو ليه أعراض والمواصفات دم الحيض هيكون حيضة، أما لو ملوش هيبقى دم استحاضة، فلا تلتفت إلى نزوله بعد ال40، هتغتسل وتصلي وتستسفر يعني تضع خرقة وتتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. طب واحدة انقطع دم النفاس بعد 10 أيام وقعدت 10 أيام تصلي يعني اغتسلت وصلت 10 أيام، فنزل دم تاني، اي حاجة تنزل في خلال الاربعين يوم سواء دم سواء صفر او قدرة هتعتبر من النفاس، هتعتبر من النفاس، يعني تترك الصلاة والصيام حينها، تترك الصلاة والصيام حينها وتعتبر في فترة نفاس. الخامس الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: اغسلنها، يعني الميت يجب علينا ان نغسله، يجب علينا ان نغسله. وقال في المحرم، المحرم لو مات في إحرامه يعني، اغسلوه بماء وسدر، وذلك تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. طبعا تعبدا احنا بنغسل الميت ليه؟ من باب التعبد، لأن الميت هل البدن ده بيكون نجس؟ ليس نجسا. طب احنا بنغسله ليه؟ تعبد، نتقرب إلى تبارك وتعالى بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بالغسل عند الموت أو بغسل الميت، وهذا من باب الوجوب، لأنه فارق هذه الحياة وانتقل لحياة جديدة، فلا بد أن يكون طاهرا بعد خروجه من هذه الحياة. وذلك تعبد، يعني بعض الناس يقول طب ما برضه مات، ايه العلة من غسله؟ هنقول ان مش كل حاجة لازم نعرف لها علة يا جماعة في الشرع، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، فنحن نقول سمعنا واطعنا، هذا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس لنا ان نجادل وان نناقش في اشياء لا نعرف حكمتها. واضح؟ والعلماء بيقولوا الشيء الذي لا يعلم حكمته نسميه امر تعبدي، يعني نتعبد الله تبارك وتعالى بذلك، وثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. بيقولوا هنا لانه لو كان عن حدث، يعني لو قلنا الميت ده جسمه يعني زي بالظبط كان واحد محدث او جسمه مثلا نجس، لو تنين نغسله طول عمره وجسمه نجس يبقى ايه العلة؟ النجاسة لا تزول، النجاسة لا تزول، فمعنى ذلك ان البدن طاهر ويلزم ان نغسله بعد موته، البدن طاهر ويلزم ان نغسله بعد موته، لانه كان نجسا لو قعدنا نغسله طول عمرنا مش هننضفه، خلاص مش هتزول اثر هذه النجاسة لانه هيكون نجس، وده طبعا شيء عقلي والعقل يرفض ذلك، العقل يرفض ذلك. المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته أو كيفيته. طبعا في كيفيتين للغسل، الغسل في حاجة اسمها الغسل الواجب يا جماعة، وفي حاجة اسمها الغسل الكامل، الغسل الواجب والغسل الكامل هو الغسل المستحب. ايه الغسل الواجب بقى؟ اللي هو مجزئ، ان انا لو عملته يجزئني في الغسل، ان انا اعمم كل بدني بالماء مع المضمضة والاستنشاق، ده الغسل الايه الواجب، ده اللي يلزمني. طيب ايه الغسل المستحب ايه بقى، او الغسل الكامل ايه؟ اللي هو بقى نقول اللي بيدخل فيه المستحبات. لو تفتكروا احنا قلنا في الوضوء في وضوء كامل وفي وضوء ايه مجزئ. الوضوء المجزئ ان انا اغسل كل الاعضاء المذكورة في الآية مع المضمضة والاستنشاق، واضح؟ ده الواجب. طب ده المجزئ، يعني الواجب او المجزئ. طب الوضوء المستحب ان انا اغسل ايدي 3 مرات، وان انا تثليث الغسل يعني اغسل كل اعضاء 3 مرات او مره ومرتين او 3 او انوع فيه، هذا كله من الايه الوضوء الايه المستحب او الوضوء الكامل. كذلك الغسل، في غسل اجزاء اللي هو الواجب وفي غسل كمال وهو المستحب. ايه الفرق بينهم هما الاثنين؟ اهو هنقول اهوت. اما كيفيه الاستحباب فهي ان يغسل يديه، خلي بالكم اغسل ايدي ثم نغسل الفرج وما اصابه من الاذى سواء بقى مني او سواء حيض او نفاس، ثم نتوضا وضوء الصلاه، ثم نتوضا وضوء للصلاه. طيب اتوضا وضوءا كاملا، قول الجمهور ان انا اتوضا وضوءا ناقصا، يعني اتوضا واترك القدمين للنهايه، اترك القدمين لامتى؟ لنهايه الغسل، ماشي كده؟ قول الإمام النووي قال لا نتوضأ وضوءا كاملا، والمسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة، ممكن ننوع بقى 3 4 مرات أتوضأ وأسيب رجلي، وممكن مرة في النص كده إن أنا ممكن أتوضأ وضوءا إيه وضوءا كاملا، ولكن رأي الجمهور أقوى من ناحية الدليل. ثم هنا هنقوله تاني، نعيد تاني، فهو أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه، هياخد بايده كده كف ميه ويخلل بيها شعر ايه شعر راسه. المراه كذلك، ايوه المراه كذلك، النساء والرجال في الاحكام سواء، ما لم يكن طبعا الشعر ملبدا او يحدث ضرر لو فعلت المراه ذلك. فيخلل به شعر راسه مدخلا اصابعه في اصول الشعر حتى يروي بشرته، حتى توصل لفروه الشعر زي ما بيقولوا في لغتنا الفلاحي، فروه الشعر يصل لغايه الايه جلد الشعر، جلد الراس، اسف، جلد الايه الراس. ثم يحثو على رأسه 3 حسيات، بعد ما يخلل دماغه كويس يجيب 3 حفنات من المية ويخلل بها ايه رأسه، يحطها على دماغه، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشة المتفق عليه. انا دلوقتي اهو اتوضيت يا جماعة، باخد حفنة مية بقعد اخلل بها راسي، وبعدين باخد 3 حفنات بضعها على رأسي حتى يعني اروي بشرة الشعر او بشرة الرأس، ثم افيض الماء على الجسد كله، ثم يفيض الماء على سائر جسده. ده الايه الغسل الكامل او الغسل المستحب. طيب الغسل المجزئ او الغسل الواجب، واما كيفية الاجزاء ان يعم بدنه بالماء، هنوي ان انا هرفع الحدث يبقى اعمم كل بدني بالماء. مع النية لحديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، يعني بدأ بالكفين غسلهم مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. طب ما هنا عم الشيخ الإجزاء، ما نفس برضه فكرة الإيه، الغسل المستحب، ايه ده ليه اللخبطه ديت؟ لا خلي بالكوا هنا ان هو ما عملش، ما خليلش راسه، ما خليلش شعر راسه صلى الله عليه وسلم بالثلاث حفنات اللي احنا خدناهم فين؟ في التاني، ماشي كده. هو اول ما بدا يغسل كفيه عليه ثلاثا، اتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، يعني معنى ذلك فعل ايه؟ ها، غسل وجهه والذراعين فقط، لم يمسح الراس، ها، ولم ياخذ ثلاث حسنات الماء، ولم يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. ومثل حديث عائشة، الحديث ده بقى يفسر الكلام اللي احنا بنقوله أكتر، وفيه ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم. أهو يبدأ أهو الغسل، هيغسل إيده 3 مرات، وبعدين هيحسب 3 حساسات على رأسه، وبعدين هيفيض الماء على سائر بدنه. ده الغسل المجزئ. يعني يا جماعة من غير كده، لو انا قلت انا دلوقتي الدش مفتوح ودخلت تحت الدش واتمضمضت بنية رفع الحدث طبعا، وبعدين سبت الدش ينزل على جسمي كله من اول راس لغاية رجليا وغسلت كل الاعضاء دي في الغسل واتمضمضت واستنشقت، كده الغسل ده الواجب والمجزئ، يجزئني ذلك. زي بالظبط كده واحد نزل لنهر، نزل ليغمس بدنه في النهر بنية رفع الحدث، هل يجزئه ذلك أم لا؟ طبعا يجزئه لأنه الماء كله دلوقتي عم بدنه كله أم لا؟ نعم، الماء عمم بدنه كله، فهنا يجزئه هذا الغسل. نعم يجزئه هذا الغسل، وهذا هو الغسل الواجب أو الغسل الإجزاء، غسل الإجزاء الذي يجزئ عن الشخص وكده، يجزئ عن رفع الحدث فيرفع حدثه بذلك. طب واحد نزل انغمس في النهر بدون نية، بدون نية، بدون ما ينوي رفع الحدث، هل الغسل ده يجزئه؟ لا مش هيجزئه، لأنه لم ينوي رفع الحدث، لم ينوي رفع الايه الحدث. طب واحد داخل يستحمى باب التنظيف بس، باب الترويه، ان هو يروي يعني الجو حر مثلا وعاوز ياخد حمام او ياخد دش، هل الغسل ده يعني نقول ان هو يرفع الحدث؟ لا ما رفعش الحدث. طيب امتى يرفع الغسل بقى بتاع الترويه ده او ترويح عن النفس ده بتاع الحر ده مثلا، امتى، او بتاع النظافه، غسل النظافه ده، امتى يرفع الحدث؟ لو اتوضيت، لو اتوضيت يبقى اتوضا وان انا اغتسل الغسل المستحب دوت او الغسل المباح دوت عشان استطيع ان انا اصلي بعد. طب انا مش عاوز اصلي بعد، ده اخد دش فقط من غير ما اصلي، خلاص خد دش فقط من غير ما تصلي. ارجو ان الكلام يكون واضح. طيب المراه دلوقتي بتعمل احيانا في راسها حاجات، بتلبت شعرها بحنة او مثلا بتعمل ضفاير في شعرها، هل عند الجنابة يلزمها انها تنفض هذا الشعر وعشان توصل المية الى فروة الرأس او الى يعني بشرة الرأس او فروة او بشرة الشعر يعني او جذور الشعر، يلزمها ذلك ام لا؟ الجنابة الامر فيه تخفيف شوية عن الحيض، لان الجنابة ممكن ده امر يتكرر اكتر من مرة في الاسبوع، ممكن يتكرر فيصعب عليها كل شويه انها تنفض الضفائر، يصعب عليها انها تفك التلبيده بتاعت شعرها كل شويه، بخلاف الحيض، الحيض مره واحده في الشهر فقط، فده يسهل عليها انها تنفض الضفائر، ويسهل عليها انها يعني التلبيده دي تفكها وتروي بشره راسها بالماء. طيب تعمل ايه بقى لصاحبه الجنابه؟ من الممكن نقول انها تفيض الماء على راسها على شعرها، يعني انها تكب ميه لغايه ما تحس ان الماء وصل الى فروه الراس، الى اصول الشعر، الى اصول الشعر، فلا يجب عليها انها تنفض الضفائر وما شابه ذلك في الجنابة، ولكن يلزمها ذلك في الحيض. يقول هو: ولا يجب على المرأة نفض او نقض شعرها في الغسل من الجنابة، لا يجب، ده طبعا يكون مستحب فقط، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض، يلزمها ذلك في الغسل من الحيض، وده طبعا في رأي الحنابلة، اذا مذهب الحنابلة، لأن فيه رواية في الحديث أنفضه من الجنابة، قال نعم، وفي رواية أنفضه من الجنابة والحيض، أنا آسف أنا قلت أنفضه من الجنابة، قال نعم، لا قال لا، أنفضه من الجنابة، قال لا. في رواية عند مسلم أنفضه من الجنابة والحيض؟ قال لا. فجمهور العلماء قال لك إن ممكن برضه الحائض إيه تفيض الماء على شعرها بدون ما تنفض الضفائر ولا تفك التلبيدة اللي عاملها أو ما شابه ذلك. طب الرواية دي صحيحة أم لا؟ أكثر أهل العلم على أنها شاذة، الزيادة دي شاذة. حتة الحيض دي أنفضه شعر رأسي من الجنابة والحيض، قالوا الجنابة صح، أما الحيض دي شاذة فلا يعمل بها. وده مذهب الحنابلة، قالوا لا هو ثابت من الجنابة فقط، من الجنابة فقط. واضح؟ فتنفضه من الجنابة؟ لا. تنفضه من الحيض؟ نعم، وهذا هو الأرجح. نعم تنفضه من الحيض وهذا هو الأرجح. هنا يقول لحديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي للضفائر يعني، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أهو ده الحديث الثابت عند مسلم إن هو قال لها ما تنفضهوش في الجنابة، يكفيك إن تاخد 3 حثيات فقط من مية وتحطها على رأسك حتى تظن إنها إيه يعني شبعت رأسها، أو نقول إن وصل الماء إلى أصل أو منبت الشعر في الرأس أو إلى فروة الرأس. خلاص هذا الذي يكفيها، ثم تفيض الماء على سائر البدن فتطهر بذلك. دي طبعا في الأغسال الواجبة وفي صفة الغسل اللي هو الواجب والمستحب، وذكرنا هذا الكلام بنوع إلى حد ما من التفصيل. المسألة الثالثة في الأغسال المستحبة بقى، الغسل المستحب اللي أنا هعمل حاجة هل يستحب لها غسل ولا لأ؟ نقول الأغسال المسنونة المستحبة هي زي الاغتسال عند كل جماع. لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدة، تجعله غسل واحد فقط؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة صلى الله عليه وسلم، طبعا هو أوتي صلى الله عليه وسلم من قوة ما لم يؤتها غيره صلى الله عليه وسلم، فيغتسل عند كل جماع صلى الله عليه وسلم. فالرجل لو جامع زوجته وأراد أن يعاود يغتسل. ليه؟ العلماء يقولون لأن الغسل بينشط البدن مرة ثانية، بينشط البدن مرة ثانية. طيب ما أقدرش يغتسل، يتوضأ ليعود إلى الجماعة؟ نعم يتوضأ كذلك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يتوضأ. طب لو ما اغتسلش وما توضاش وأراد أن يجامع ثانية هل يجوز؟ نعم يجوز، المسألة فيها استحباب زي ما قلنا، الأغسال المستحبة دي ليست على وجوب، يعني لو تركتها لا أقسم شرعا، لو تركت هذه الأغسال لا أقسم شرعا. الثاني الغسل للجمعة، غسل يوم الجمعة بقى ده طبعا هيكون للرجال. إذا جاء أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو أكد الأغسال المستحبة. يعني ممكن نقول غسل السنة، غسل الجمعة سنة مؤكدة، ممكن نقول إن غسل الجمعة سنة مؤكدة، وده قول جمهور العلماء. في قول آخر بيقول إن غسل الجمعة واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فمن الذي أوجب الغسل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب على كل محتلم. طبعا العلماء يعني ما تركوش العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده هو جالهم أحاديثين ظاهرهم شكلهم مع بعض كده في تعارض بينهم، بس ما فيش تعارض. ليه ما فيش تعارض؟ لأن احنا هنقدر نجمع بين الدليلين. فإذا جاءك دليلان ظاهرهما التعارض لا تأخذ أحدهما وتترك الآخر. الأول يجب عليك أن تنظر في أحد وجوه الجمع بين الدليلين. يبقى أنا هجيب دليلين دلوقتي شكلهم متعارض مع بعض، لابد إن أنا الأول أسلك مسلك الإيه، الجمع بين الدليلين، الجمع بين الدليلين. أقول دلوقتي غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فهنا الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب. طب أنت دلوقتي بتقول ما هو سنة مؤكدة عن الجمهور، ما هو ليه يا جماعة؟ لأن في أدلة تانية وردت زي قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الإيه الأخرى اللي هي المقبلة يعني. واضح؟ وقوله إن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل. يبقى هنا الحديثين دول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من توضأ، وفي الحديث الثاني إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فهنا في فرق بين الوضوء وبين الغسل. نقول هنا أن الغسل هنا مستحب، مستحب، والوضوء طبعا واجب لأن دي صلاة، والوضوء واجب لأن دي صلاة، وده اللي صرف الأمر من الوجوب إلى استحباب غسل الجمعة فقط. اللي قالوا بوجوب غسل الجمعة قالوا لا، ده من توضأ فأحسن الوضوء هنا يحمل الوضوء هنا على الغسل، لأن من أسماء الغسل الوضوء، لأن من أسماء الغسل الوضوء. المهم يا جماعة، لو لقينا حديثين زي دول شكلهم كده متعارضين مع بعض، نعمل إيه؟ إن إحنا نجمع بينهما بأحد أوجه الجمع المعلومة أو المعروفة عند أهل العلم. طب إحنا هنا نقدر نجمع؟ أيوه نقدر نجمع. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فخفف الحكم من الوجوب إلى الاستحباب بقوله من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. هنا نقلنا الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. وطبعا معروف ان هذا يوم اجتماع الناس، والانسان لابد ان يظهر في احسن صورة واكمل هيئة، ولابد ان يكون مظهره حسنا ورائحته حسنة، حتى لا تشم منه رائحة كريهة، حتى لا تشم منه رائحة كريهة. فنقول ان غسل الجمعة مستحب، ولكن نقول اكد اكد المستحبات، وصاب نقول احنا نقول ان غسل الجمعة سنة مؤكدة على قول جمهور اهل العلم، على قول جمهور اهل العلم. طب هل هذا الأمر ينطبق على المرأة كالرجل؟ بعض العلماء قال نعم، المرأة كالرجل سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والبعض قال لا، لمن يشهد الجمعة فقط. فلو المرأة هتشهد الجمعة في المسجد يلزمها الغسل، طب مش هتصلي الجمعة في المسجد، يستحب لها الغسل، يستحب لها الغسل، وإن لم تغتسل فلا شيء عليها. طب انا دلوقتي لو مستعجل مثلا، وانا لو اغتسلت هيضيع مني ان انا ادرك الامام قبل ادخل المسجد، قبل صعود الامام على المنبر، لان الصحف ستغلق. اغتسل واذهب الى المسجد بعد صعود الامام على المنبر، ولا يكفيني الوضوء؟ هنا هقول لك يكفيك الوضوء، لان دلوقتي الاستماع الى الجمعة، الاستماع الى خطبة الجمعة يعني، اوجب من الغسل. الاستماع الى خطبة الجمعة أو أوجب من الغسل، لقوله تعالى يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذكر الله هنا هو الاستماع للجمعة، والله أعلم. الثالث الاغتسال للعيدين. طب الاغتسال للعيدين فيها دليل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في العيدين، وهذا قياسا على الجمعة، لأن دي أوقات بيجتمع فيها جموع المسلمين، فلا بد أن يكون على أكمل هيئة وأكمل صورة. الرابع الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج. أنا بحرم أهوت من الميقات، السنة أن أنا أغتسل وبعدين أحرم، وبعدين أحرم، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. كذلك عند دخول مكة، لو أنا دخلت مكة وفي فرصة أن أغتسل يبقى أغتسل، وهذا من الأغتسال المستحبة. أما الخامس فالغسل من غسل الميت، واحد غسل ميتا هل يغتسل؟ أيوه يغتسل. الأول كان الأمر على الوجوب، الأمر غسل من غسل ميتا فليغتسل كان على الوجوب، للحديث الباب هو من غسل ميتا فليغتسل، فليغتسل هنا فعل أمر، وفعل الأمر يفيد الوجوب. طب ليه أنت قلت هو من الأغسال المستحبة؟ لأن في صرف هذا الواجب إلى الاستحباب أو إلى المستحب. إيه هو الصارف؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فهنا عندي من غسل ميتا فليغتسل يفيد الوجوب، إنما هنا ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، هنا نسخ الوجوب من الوجوب إلى الاستحباب فقط، يبقى لا يلزم الإيه الغسل ولكن يستحب. طب انا الوقت ضاق عليا ومش هلحق اغتسل بعد تغسيلي للميت، يعني المغسل يا جماعه اللي بيغسل الميت يستحب له ان يغتسل، كان الحكم الاول يجب عليه ان يغتسل، ثم نسخ هذا الحكم وخفف الى الاستحباب فقط، فمن غسل ميتا فيستحب له ان يستحب له ان يغتسل. طيب الوقت ضاق عليه، خلص يتوضا، الوقت ضاق عليه ايه؟ يتوضا ولا شيء عليه. أما المسألة الرابعة فهي عن الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل، يعني أنا واجب عليه الغسل دلوقتي. في أحكام، أيوه في أحكام يا جماعة، الشرع ما سابش حاجة كده، كل حاجة بيتكلم فيها، وهذا طبعا لمصلحة العباد. الأول لا يجوز له المكث في المسجد، يعني من كان جنبا لا يجوز له أنه يروح يقعد في المسجد، لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابري سبيل أو إلا عابر سبيل، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين. يعني لو أن شخصا جنبا أراد أن يدخل المسجد، نقول لا انت دخلتش المسجد عابر سلم، تمر فيه فقط يجوز، انما لو دخلت وتقعد نقول لك لا لا يجوز لك ذلك. طب انا عاوز اقعد في المسجد، طب ممكن يعني اعمل اي حاجه بحيث اني اقعد في المسجد؟ نقول له اغتسل. طب يصعب عليه الغسل الان؟ نقول له توضا، توضا تخفيفا للحدث ويمكث في المسجد بعد الوضوء، لان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده ما لم يكن في وقت صلاه، ما لم يكن في وقت ايه صلاه، لان لو وقت صلاه يلزم ان هو ايه، يجب عليه ان يغتسل حتى يدرك الصلاه في وقتها، يجب عليه الغسل لان الصلاه وجبت عليه الان، فلا بد من ابراء الذمه ولا بد له ان يغتسل حتى يصلي الفريضه الحاضره. الثاني لا يجوز له مس المصحف، يعني لو واحد جنب لا يجوز له مس المصحف، لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر. لا يجوز للجنب ان يمس المصحف. في بعض طبعا المسألة منتشرة جدا جدا بالناس، وكل شوية يرسلوها على الفيس أو على الواتس أو ما شابه ذلك، إن بعض العلماء قال لا يجوز للجنوب أن يمسك المصحف، يجوز له أن يمس المصحف لأن الأصل فيه الطهارة. نقول فصل النزاع في المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، والسلف جميعهم حملوا الطهارة هنا على الحدث الأصغر، لا يمس القرآن طاهر، يعني طاهر من الحدث الأصغر والأكبر معا. طاهر ليس المقصود به الطهارة المعنوية، إنما المقصود به الطهارة الحسية، المقصود به الطهارة الإيه، الحسية. جمهور أهل العلم على ذلك، لم يخالف في ذلك إلا داود الزهري أو ابن حزم الزهري، لم يخالفه إلا في أنهم قالوا الجنب يمس القرآن وهو جنب. نقول إن الجنابة سهل إزالتها، سهل أن يرفع الحدث، سهل أن يرفع الجنابة، دي دقائق معدودات، فنقول له لا لا تمس المصحف، ارفع الحدث الأول ثم مس المصحف. طب هل يجوز له ان يقرأ القرآن وهو جنب؟ لا، لا يجوز له ان يقرأ القرآن وهو جنب. يقول ولا يجوز له قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل. لحديث علي قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء الا الجنابة. هنا نص واضح في المسألة، نص واضح في المسألة، كان لا يمنعه من قراءة القرآن شيء الا الجنابة. يعني مثلا كان جنبا يذكر الله تبارك وتعالى، نعم، ولكن كان لا يقرأ القرآن وهو جنب، فلذلك لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. لا، طب أنت قلت قبل كده يا عم الشيخ إن الحائض بتقرأ القرآن وتمس المصحف بحائل ثنيك. نقول الحائض غير الجنب. الحيض يختلف، الحيض مدته تطول 6 7 أيام تطول، أما الجنابة دي لحظات، لحظات معدودات. الجنابة يسهل رفعها، يسهل رفعها، أما الحيض لا يسهل رفعه، لابد أن ينتهي تماما، وترى المرأة القصة البيضاء، القصة البيضاء. الجنابة زي ما قلت أمره يعني سهل، سهل وميسور، بخلاف الحيض. المرأة ممكن لما بتحيض بتغير هرمونات البدن، بتتغير نفسيتها، فبنقول لها تقرأ القرآن عشان ما يجيلهاش نوع من أنواع الاكتئاب النفسي، فتقرأ القرآن باب يكون شفاء لها. تقرأ القرآن، قلنا طبعا إنها تمس المصحف بحائل سميك وتكون متوضية تخفيفا للحدث، ويجوز لها أن تقرأ وردها، أو كانت معلمة أو متعلمة يجوز لها أن تحفظ أو تحفظ غيرها، يعني تدرس أو تدرس لغيرها. وهذا أمر إن شاء الله تبارك وتعالى يعني يكون أقرب للصواب من المنع مطلقا. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المنع له من القراءة. نقول له عشان أنت تحرم نفسك من قراءة القرآن وأنت جنب؟ لا يا عم، تعجل تعجل وروح، روح اغتسل، اول غسل بتاعك مش الوقت مش طويل قوي، فتغتسل وتقرا القران براحتك بعد الغسل بخلاف الحائض زي ما ذكرت. ويحرم عليه ايضا الصلاه، يعني لا يجوز للجنب ان يصلي، والطواف بالبيت، لان الطواف بالبيت صلاه، والا ان الله عز وجل احل فيه الكلام، فلا يجوز الطواف وهو جنب، اذا كان اصلا لا يجوز الطواف للمحدث حدث اصغر. وهذا قول جمهور علماء سلفا وخلفا، ان انا لو انا متوضي وطفت بالبيت ثم انتقض وضوئي يلزمني ان انا اخرج واتوضا ثم ارجع مره ثانيه واكمل ما بدات من الطواف. والطواف بالبيت كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مساله ما يجب له الوضوء من الباب الخامس. وبكده احنا انتهينا من باب مسح الخفين وباب الغسل، وإن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم بعد ذلك عند الباب الثامن في التيمم وفي مسائل، وهذا أيضا مهم للحاجة إليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.